بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب قتل كعب بن الأشرف. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي فلأقل. قال: أذن لي فلأقل. قال: قل. فأتاه فقال له، فذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا؟ قال: ترهنوني أولادكم. قال: يسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال: فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبير وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له امرأته: إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم، فشم. فتناول فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قتل كعب بن الأشرف. كعب هذا رأس من رؤوس الضلال والشر، اشتد أذاه على المسلمين وعظم أذاه على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، جمع بين سوءات كثيرة: الغدر والخيانة وهجاء الرسول وشتمه وسبه وإيذائه صلوات الله وسلامه عليه، ونقض العهد والتشبيب بنساء الصحابة الصالحات العفيفات، وتحريض المشركين كفار قريش على قتال المسلمين، ذهب إليهم في مكة أخذ يؤلبهم ويحرضهم على قتال المسلمين، فما رجع حتى قاموا بذلك وعزموا على ذلك، وصحح لهم دينهم. سألوه وهو في مكة قالوا: أي الدينين، دين محمد أو ديننا أحب إلى الله؟ وهو يعلم، ومن الذين أوتوا الكتاب يعلم أن الدين الذي بعث به محمد هو دين الله، هو الدين الحق. فسألوه عن ذلك فصحح لهم دينهم. وفي هذا نزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. يقول أهدى من الذين آمنوا، فصحح لهم دينهم وقال إن دينهم هو أصح وأقوم سبيلا من الإسلام. فجمع هذا الرجل بين سوءات كثيرة جدا، غدر وخيانة وأذى وهجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الشنائع والسوءات العظيمة التي جمعها. قال، أورد هنا حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فإنه قد آذى الله ورسوله، يعني من يقوم بقتله كفاية للمسلمين من شره العظيم وأذاه المستطير. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: إذن لي إذا ذهبت إليه والتقيت به أن أقول كلاما فيه تورية يرضى به ويعجبه، يرضى به أي كعب ويعجبه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل. قال: فأتاه فقال له وذكر ما بينهما. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما، أي ما بينهما من رفقة ونحو ذلك. وقال: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد أراد صدقة وقد عنانا، أراد صدقة أي طلب منا أن ندفع أموال صدقة التي هي الزكاة، وقد عنانا يعني شق علينا وكلفنا بأمر فيه عناء، عنانا. فلما سمع يقول هذا الكلام، قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقول نحو من ذلك، قال: وأيضا والله لتملنه، أي سيحصل منكم ملل في اتباعكم لهذا الرجل وسلوككم منهجه وسيركم على طريقه. قال: إن قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. وهو رضي الله عنه مسلم يعرف أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصير إلا إلى خير ورفعة، لكنه يستاذ النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذكر بعض المعاريض بعض التوريات التي يجعل فيها هذا الرجل يطمئن. وقد أردت أن تسلفني سلفا، أي أشتري منك طعاما بالدين، هذا المراد بالسلف، أشتري منك طعاما بالدين وفيك فيما بعد. قال فما ترهنني، يعني لا بد أن تعطيني شيئا رهن أضمن أنك تعيد أو تأتي لي بالمال مقابل الطعام. أردت أن تسلفني سلفا، أرادت طعاما يعني تمرا، مثل ما يوضحه ما سيأتي، قال يرهن في وسقين من تمر، فهو أراد ذلك. قال فما ترهنني، قال ما تريد، قال ترهنني نساءكم، ترهنني نساءكم. قال أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا، يعني ما نأمن في ذلك فتنة وشر. قال ترهنوني أولادكم، فأيضا اعتذر عن ذلك بأن هذا يؤدي إلى إساءة السمعة لأولادهم، ويقال هذا رهن في وسق أو وسقين من التمر، فتكون سبة للأولاد، فهي فيها إساءة إليهم. قال ولكن نرهنك اللأمة، اللأمة السلاح، قال يعني السلاح، وأراد بذلك أنه إذا جاء بالسلاح عنده لا يقلق، وإنما جاءوا به ليرهنوه عنده. قال لكن نرهن عندك اللأمة، فقال نعم، ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قالوا فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم، يعني في شر هذا الصوت. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، ورضيعه وأبو نائلة. في البخاري بدون الواو، في البخاري بدون الواو، وفيه ورضيعي أبو نائلة، وأبو نائلة هذا كان أخو كعب من الرضاع، ولهذا قال ورضيعي أبو نائلة. ثم قال إن الكريم لو دعي إلى طاعنة ليلا لأجاب. قال محمد إني إذا جاء يخاطب من معه فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح فقالوا نجد منك ريح الطيب، قال نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه، قال نعم فشم، فتناول فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود، قال فاستمكن من رأسه، ثم قال دونكم، قال فقتلوه، قال فقتلوه. وهذه الطريقة التي حصلت في قتله ترجع أولا إلى الشر العظيم الكبير المتضاعف من هذا الرجل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا إلى إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها خاصة، أذن له بذلك إطفاء لشره وقضاء على عدوانه وبغيه وظلمه وفساده العظيم. نعم.
قال رحمه الله: باب غزوة الرقاع. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه. قال: فنقبت أقدامنا، فنقبت أقدامي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. وفي رواية: والله يجزي به.
قال: باب غزوة الرقاع، ويقال لها ذات الرقاع كما جاء في حديث أبي موسى قال: فسميت غزوة ذات الرقاع. وهي غزوة كانت قبل نجد، إلى جهة نجد، لقتال بني محارب وبني ثعلبة من غطفان. وهؤلاء كانوا من الأحزاب الذين عاونوا المشركين وظاهروهم وانضموا إلى صفهم يوم الأحزاب. ولهذا الصحيح أن هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع، كانت بعد الخندق، كانت بعد الخندق، بعد غزوة الأحزاب، كما رجح ذلك ابن القيم وابن كثير وغيرهما. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه. هذا يوضح الحال التي كانوا عليها من الشدة وقلة ذات اليد. فالستة في تلك الغزوة يعتقبون على البعير الواحد، يعني كل واحد يأتي الدور بعد 5 قبله. قال: فنقبت أقدامنا، أي من المشي على الأرض حفاة، ليس على أرجلهم نعال، وهذا كله من الشدة التي والحاجة التي كانوا عليها، تشققت الأقدام من المشي حفاة تلك المسافة. قال: فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق. إذا وجدوا في الطريق خرقا لفوها على أرجلهم تقوم مقام الأحذية. قال: فسميت غزوة ذات الرقاع. والأهل العلم ذكروا في سبب التسمية أقوالا، أقواها وأصحها هذا، كما قال من شاهدها وعاينها أبو موسى وشارك فيها قال: فسميت ذات الرقاع، أي بهذا السبب. قال: لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق، بهذا السبب. قال: فحدث أبو موسى بهذا الحديث، حدث به مرة، من باب ماذا؟ نعم، نشر السنة والتعريف بالناس بالوقائع التي كانت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وصف حال الصحابة في تلك الغزوة، وهذا الهدف الذي من أجله تحدث من أجل نشر السنة، نشر السيرة، نشر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، تحدث من أجل ذلك. ما تحدث لأجل ماذا؟ يظهر نفسه أو سمعته أو، ومع ذلك كره، ومع ذلك كره، ثم كره ذلك، مع أنه أولا تحدث من أجل بيان السنة، بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بيان أحواله وأحوال أصحابه، يعرف الناس بذلك. ثم كره ذلك، قال كان كأنه كره أن يكون من شيئا من عمله أفشاه، كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه والله يجزي به. قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه خشيا من ذلك، مع أنه كان يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن سيرة النبي ويعرف الناس بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد منه كراهية إفشاء العمل الصالح، كراهية إفشاء العمل الصالح إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة، يعني قصد به مصلحة راجحة. وإلا الأصل أن الإنسان يخفيه ولا يبدي، ففيه كراهية إفشاء العمل الصالح. قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. هكذا كانت حالهم رضي الله عنهم في إخفاء العمل وعدم إفشائه. واسمعوا إلى وصف عجيب من الإمام الحسن البصري من علماء التابعين رحمه الله، يصف حال من رأى من الصحابة وحال التابعين في إخفائهم للعمل الصالح. يقول إن كان الرجل لقد جمع القرآن يعني في صدره وما يشعر به جاره، وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. رواه ابن المبارك في الزهد. هكذا قال الحسن البصري رحمه الله في وصف حال السلف الرعيل الأول. فماذا يقول لو رأى هذا الزمان زمان الجوالات وماذا صنعت بالناس، زمان الجوالات وماذا صنعت بالناس في أعمالهم الصالحة من ختم للقرآن أو قراءة للقرآن أو دعاء لله أو طواف بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة أو وقوف بعرفة أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. كل هذه الأشياء يوثقونها بالصور ويعممونها بنشرها إلى الآفاق، حتى إن بعضهم أصلح الله الجميع يقف ويرفع يديه على هيئة الداعي ثم إذا التقط الصورة نزل أنزل يديه، ما كان يدعو الله، ويرسل صورة أنه كان يدعو الله في هذا المكان، يهيئ يصلح نفسه ثم يرفع يديه ثم تلتقط له الصورة ثم يخفض يديه. ورأيت في هذا المسجد رجلا أخذ مصحفا كبيرا وفتحه ثم صوره صاحبه من اليمين وصورة من اليسار وصورة من الأمام ثم طبق المصحف ووضعه، والصورة تتحدث عنه أنه يقرأ القرآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وما قرأ حرفا، وما قرأ حرفا. فلما ينظر في هذا الذي وصف الحسن رضي الله عنه وهذه الحال يتألم. ولهذا نقول هذا الكلام ونورد هذه المعاني مع الدعاء لأنفسنا ولإخواننا أن يجنبنا الله الرياء وأن يعيذنا من السمعة وأن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من عباده الصادقين معه في التقرب إليه سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما حج قال في الميقات: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. نعم.
قال رحمه الله: باب في غزوة الأحزاب وهي الخندق. عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد
يصلي
أحسن الله إليك، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قولا
أبو سفيان في ذاك الوقت ما يصلي. نعم
أحسن الله إليك، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لا أصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان.
قال رحمه الله تعالى: باب في غزوة الأحزاب وهي الخندق. هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة من الهجرة على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير، وهي قبل غزوة ذات الرقاع كما سبق البيان، وغزوة ذات الرقاع كانت بعدها، وهي غزوة ابتلى فيها الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم خذل الله سبحانه وتعالى عدوهم ونصر عباده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى وفرق جمعهم وشتت شملهم، فرجعوا خائبين بعد أن تكالبوا وتجمعوا أعدادا كبيرة وعتاد وسلاح، لكن الله عز وجل فرق تلك الجموع. أورد حديث إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه أبليت، أي أبليت بلاء عظيما في القتال. فأنكر عليه حذيفة هذا القول، وذكر له شاهدا من السيرة وهذه الغزوة، غزوة الخندق. فقد يقول الإنسان قولا، لكن إذا جاء الواقع يختلف أمره. ولهذا جاء في الحديث قال: لا تسألوا لقاء العدو، ولكن إذا بليتم فاصبروا. فهذا الرجل يقول: لو أدركت الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلت معه أبليت، أي بلاء عظيما في القتال. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ أنت كنت تفعل ذلك؟ ثم ذكر له شاهدا يبين له عظم الأمر. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، أي برد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم، أن يذهب إلى موقعهم ويدنو منهم ويكون بينهم ويذكر لي خبرهم من حيث العدد، السلاح، إلى آخره، يستكشف خبرهم. هذه مهمة ماذا؟ صعبة جدا. الجو بارد، برودة شديدة، والقوم يعني خلق تجمعوا وتجمهروا وتحزبوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي واحد من المسلمين ويختلط بهم ويكون معهم حتى يستكشف حالهم؟ ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ انظر العرض والثواب المعد له. قال: فسكتنا فلم يجب منا أحد. برد شديد وخوف، تجمعت أمور. قال: فسكتنا جميعا، يعني كيف تقول أبليت؟ هذا جاء به مثال له. قال: فسكتنا فلم يجب منا أحد. ثم أعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجب منا أحد. ثم أعادها ثالثة: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجب منا أحد. ثلاث مرات يعيد النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لهم هذا الثواب، ولا أحد أجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، عينه باسمه، قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال: فلم أجد بدا ادعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، أي لا تثيرهم، لا تفعل أمرا يسبب إثارة، وإنما تدخل بهدوء وخفية وتنظر وتستكشف وتأتينا بالخبر، لكن لا تثيرهم علينا. فلما وليت من عنده، الجو ماذا كان؟ ها؟ كان بارد برودة شديدة جدا، يعني كل يستكن في مكانه ويحتمي بشيء ويضع على نفسه شيء يستدفئ. لكن انظر ماذا قال، وهذه من الكرامات. قال: فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. كأنما أمشي في حمام، يعني في مكان دافئ مع البرد الشديد، يقول كأنما أمشي في حمام، يعني في دفء تام، ما يشعر بالبرد الذي الجو الذي حوله. الجو الذي حوله بارد ولم يكن عليه معطف أو شيء يتدفى به، لكن كان يمشي كأنما يمشي في حمام، يعني في مكان دافئ لا يشعر بالبرودة. كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، يعني هذا الدفء يصحبه في كل ماذا؟ في كل طريقة. فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار. هذا أيضا يوضح ماذا؟ شدة البرودة، برودة شديدة، والظهر يعني ييبس مع البرودة ويتألم، يصيب ألم، فكان يعني معطيا ظهره للنار حتى يدفأ ظهره، وهذا معنى يصلي ظهره، يعني جعل النار وراء ظهره حتى يدفأ ظهره من تلك البرودة الشديدة. وحذيفة رضي الله عنه في كل هذا الوقت يمشي في ماذا؟ كأنما يمشي في حمام رضي الله عنه. قال: وضعت سهمي في كبد القوس فأردت أن أرميه، يعني يرمي أبا سفيان، فذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، لا تثيرهم، لا تفعل أمرا فيه إثارة لهم علي، وإنما استكشف فقط، ولو رميته لأصبته. فرجعت، انظر الآن كيف أن الله عز وجل حال بينه وبين أن يقتله، لأن الله عز وجل قد كتب له في سابق قضائه أن يسلم ولا يموت على الكفر، لم يكن بينه وبين أن يموت على الكفر إلا أن يطلق السهم قريبا منه وفي حالة عداوة، وهذا رأسهم وقائدهم، وتمكن منه وشد النبل، أراد أن يضرب، ثم ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من سابق قضاء الله في أن هذا الرجل لا يموت على الكفر، لا يموت على الكفر، وإلا موته في تلك اللحظة موت في أشد الكفر وأشد العداء، وهو القتال للنبي الكريم يقود جيش المشركين. فيقول: لا لم يمنعني إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبتهم. الذي حال بينه وبين الرمي هو قدر الله سبحانه وتعالى، وما قضاه لأبي سفيان رضي الله عنه أن يسلم وأن يموت على الإسلام لا على الكفر. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، يعني هذا الدفء كان يصحبه في طريقه كله عودا وذهابا، ذهابا وإيابا. فلما أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بخبر القوم وفرغت، انتهيت من كل شيء وذكرت الأخبار، بعد هذا كله قال: قررت، يعني أصابني برد، جاءني البرد، بعد انتهت المهمة كاملة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل، انتهت المهمة، رجع إليه البرد. البرد صاحبه في المهمة من أولها إلى آخرها، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما شاهد، انتهى، رجع إليه البرد. قال: قررت، يعني أصابني البرد. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالبرودة التي أصابته، قال: فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فأعطاه إياها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، نمت يعني بعد أداء هذه المهمة تدفيت بهذه العباءة ونمت حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان، صيغة مبالغة من النوم، قالها له على وجه المداعبة له. نعم.
قال رحمه الله: عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وار التراب بياض بطني، وهو يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إن الأولى قد أبوا علينا. قال: وربما قال: إن الملا قد أبوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته.
قال عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب. هذه الغزوة يقال لها غزوة الأحزاب، ويقال لها غزوة الخندق. الأحزاب نسبة لتحزب المشركين وتجمهرهم وتجمعهم، فتسمى غزوة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فسميت بذلك، وجاء كثير من تفاصيلها في سورة الأحزاب. وتسمى الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بمجيئهم وإقبالهم على المدينة وتجمعهم على قتاله تشاوروا أصحابه ورأوا أن يحفروا خندقا يقي المسلمين من دخول المشركين عليهم من جهة الشمال، لأن المدينة بين حرتين شرقية وغربية، وهذه ما مدخلها وعر جدا، ليس يسير لجيش أن يدخل من الحرتين، لا تتمكن الخيول ولا يتمكن الجيش أن يدخل من هاتين الجهتين. والجهة الجنوبية جهة القبلة فيها مساكن اليهود، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، ومر معنا كيف أن بني قريظة نقضوا ذلك العهد، وكيف أيضا الصحابي الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقول شيئا فأوجد شيء بين المشركين وبين بني قريظة، فأبطل الاتفاق الذي كان بينهم. ثم بعد غزوة الأحزاب مباشرة قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل بني قريظة في نقضهم لذلك العهد. فكانت الجهة الجنوبية فيها مساكن اليهود، فكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد أن لا يدخل أحد إليه من تلك الجهة. بقيت جهة الشمال هي الإيش المكشوفة، فحفروا خندقا يمتد في الناحية الشمالية من الشرق إلى الغرب، طويل جدا طويل جدا، حفروه بأيديهم والمعاول، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يحفر وينقل التراب صلوات الله وسلامه عليه. ولقد وار التراب بياض بطنه، يعني من كثرة حمل التراب ونقله وار التراب بياض بطنه صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول والله لولا أنت، يعني يا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا إن الأولى قد أبوا علينا. وربما قال إن الملأ، الملأ أشراف القوم وعليتهم، قد أبوا علينا، أبوا قبول الإسلام الذي دعوناهم إليه وقاتلونا. إذا أرادوا فتنة، يعني بعباد الله المؤمنين وقضاء على الإسلام، أبينا من الإباء وهو الامتناع، ويرفع بها صوته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، أو قال على الجهاد ما بقينا أبدا، شك حماد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
وهذا كذلك من الرجز الذي كانوا يقولونه وهم يحفرون الخندق. فكان الصحابة يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، في قال أو قال على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. ونبه أن غدا الجمعة لا يوجد درس. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح لنا النية والعمل والذرية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.